بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا عندنا ثلاثة عناوين رئيسية في ضمن التمهيد في البحث الذي اخترناه. فالعنوان الأول كان عبارة عن أهمية بحث المسائل المستحدثة، والعنوان الثاني بل توضيح المراد بالمسائل المستحدثة، حيث وضحنا أن المسائل المستحدثة هذا عنوان له معنيان اصطلاحيان. المعنى الأول ما يقصد به في مسائل التقليد، تقليد الميت هناك يبحث، والمعنى الاصطلاحي الثاني ما نحن بصدده، وهو ما إذا كان أحد أركانه الثلاثة مستجدا مستحدثا في التاريخ بعد أيام التشريع استحدث، إما الموضوع أو المتعلق أو الحكم أو اثنين منها أو ثلاثة منها إذا كان مستحدثا. وقلنا إن النسبة بين المعنيين نسبة العموم من واج، ونحن نقصد هذا المعنى الثاني. وأعطانا أمثلة وتوضيحات لاستحداث الموضوع، وأعطانا أمثلة وتوضيحات لاستحداث المتعلق، وأعطانا أيضا أمثلة وتوضيحات لاستحداث نفس الحكم. بهذا انتهينا من العنوان الثاني من العناوين الثلاثة في التمهيد. العنوان الثالث في التمهيد إعطاء فهرسة لعدد من القواعد العامة التي يمكن الاستفادة منها في بحث المسائل المستحدثة. فنقول بأنه وإن كان علمائنا الأخيار الله يحفظ الموجودين منهم ويرحم الماضين منهم لم يبحثوا بهذا النحو، يعني لم يبحثوا القواعد العامة المشتركة في المسائل المستحدثة، وإنما من بحث منهم المسائل المستحدثة إنما بحث بشكل متفرق المسائل المتفرقة واحدة في المسائل المستحدثة. أما كقواعد مشتركة ما أعتقد لحد الآن أحد طارح كقواعد مشتركة في المسائل المستحدثة، ولكن كل بحث عادة من الأبحاث عندما يتسع بالتدريج فيمكن الالتفات من خلال توسع البحث بالتدريج يمكن الالتفات إلى وجود قواعد مشتركة، وهذا البحث أيضا يمكن أن نلتفت في بحث المسائل المستحدثة إلى وجود قواعد مشتركة، وهذه القواعد المشتركة لا أدعي اختصاصها ببحث المسائل المستحدثة، قد تكون هذه القواعد تجري حتى في غير المسائل المستحدثة، ولكن هذه القواعد يمكن استفادة منها في كثير من المسائل المستحدثة. فلا أقول بأن هذه القواعد العامة المشتركة التي سنبحثها إن شاء الله خاصة بالمسائل المستحدثة، لا، كلها أو أكثرها تجري في غير المسائل المستحدثة أيضا، ولكنها قابلة للاستفادة كثيرا ما في كثير من المسائل المستحدثة. أولا تعيين المرجع في الشبهات الموضوعية، إذ بما أننا ذكرنا في التمهيد في العنوان الأول والثاني من التمهيد أن المسائل المستحدثة تارة يكون الشك في حكمها على نحو الشبهة الموضوعية، وتارة يكون على نحو الشبهة الحكمية. خب أما الشبهة الحكمية فواضح أن المرجع فيها لعامة الناس هو الفقيه، هسه بشرط الأعلمية لا كذا على بحث آخر في محله، ولكن إجمالا الناس يرجعون في تعيين مسائلهم الشرعية في الشبهات الحكمية إلى مرجع تقليدهم. أما في الشبهات الموضوعية ما هو المرجع؟ هم أيضا هو المرجع هو تشخيص الفقيه، لربما الفقيه شكل يشخص الشبهة الموضوعية والمكلف شكل آخر يشخص الشبهة الموضوعية، فالمكلف يمشي على رأيه في الشبهات الموضوعية أو يمشي على رأي الفقيه، هذا البحث لا بد من توضيحه، وهذا كما ذكرت لا يختص بالمسائل المستحدثة. في غير المسائل المستحدثة أيضا هذا التساؤل موجود، من أن المكلف العامي هل يرجع إلى الفقيه في الشبهات الموضوعية، أو هو إذا كان له رأي في الشبهة الموضوعية يمشي على رأيه؟ فهنا لا بد وأن نبحث في تعيين المرجع في الشبهات الموضوعية. ثانيا مدى تبعية الأحكام للملاكات، وثالثا مدى تبعية الأحكام للعناوين. كثيرا ما يقال في طيات الأبحاث الفقهية والأصولية أن الأحكام الشرعية تتبع الملاكات، ما لم يكن هناك ملاك الحكم ما يشرع من قبل الله تبارك وتعالى، فالأحكام إنما يشرعها الله تبارك وتعالى تبعا للملاكات. وكثيرا ما أيضا يقال في طيات الأبحاث الفقهية والأصولية أيضا أن الأحكام تابعة للعناوين، فالله تبارك وتعالى عندما يشرع الحكم يشرع الحكم على العناوين على نحو العنوان المأخوذ في موضوع القضية الحقيقية بل التي مرجعها إلى القضية الشرطية في محلها مبحوث، أنه الفرق الدقيق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية. فعادة الأحكام الشرعية تشرع على نحو القضايا الحقيقية، والعناوين المأخوذ في أدلة الأحكام الشرعية تؤخذ على نحو القضية الحقيقية، فالأحكام تصبح تابعة للعناوين إذا تبدل العنوان يتبدل الحكم، فلأن الحكم إنما ينصب على العنوان المعين المأخوذ على نحو القضية الحقيقية، فالأحكام تابعة للعناوين. إذن قد يحتار الإنسان بأنه شنو، هل الأحكام تابعة للملاكات أو أنها تابعة للعناوين؟ تارة يقال أن الأحكام تابعة للملاكات، وتارة يقال أن الأحكام تابعة للعناوين. متى تكون الأحكام تابعة للملاكات ومتى تكون الأحكام تابعة للعناوين؟ وما المراد بتبعية الأحكام للملاكات وما المراد بتبعية الأحكام للعناوين؟ وبالتالي هذان البحثان مدى تبعية الأحكام للملاكات ومدى تبعية الأحكام للعناوين، هذان البحثان يؤثران كثيرا في المسائل المستحدثة، لأنه في كثير من المسائل المستحدثة قد يقال ب بأنه وإن كان العنوان الحكم الشرعي ما يشمل هذا المورد المستحدث، ولكن الملاك يشمل. خلنا نستنبط الحكم على أساس الملاك لا على أساس العناوين. هل هذا يجوز؟ هل هذا ما يحق لنا ذلك؟ هل يحق لنا أن نستنبط الحكم في المسائل المستحدثة على أساس الملاكات أو لا؟ أو لا يجوز بل استنباط الحكم على أساس الملاكات. هذا ما يقع الحاجة إليه كثيرا وكثيرا في الأبحاث المستحدثة في المسائل المستحدثة. ولهذا سنبحث في مدى تبعية الأحكام للملاكات تارة، ومدى تبعية الأحكام للعناوين تارة أخرى. إلى حد الآن صار شنو؟ ثلاثة: أولا تعيين المرجع في الشبهات الموضوعية، ثانيا مدى تبعية الأحكام للملاكات، ثالثا مدى تبعية الأحكام للعناوين، رابعا مدى تبعية الأحكام للتشخيص العرفي. كثيرا ما يقال بأن الميزان هو العرف، يمشي الحكم الشرعي وفق التشخيص العرفي، ولكن إذا وقع الاختلاف بين التشخيص العرفي والتشخيص العلمي الحديث في المختبرات الحديثة مثلا، أو التشخيص العلمي الدقيق، فالحكم يتبع أي منهما؟ هل الحكم يتبع التشخيص العرفي أو يتبع التشخيص الدقي الحاصل بالعلوم الحديثة؟ وهذا ما له أمثلة كثيرة في المستحدثات وغير المستحدثات، حتى في المسائل المستحدثة كثيرة بلي أمثلة في المسائل المستحدثة. بلي المثال الواضح البارز هو تشخيص الموت أو الميت. قد يقع الاختلاف بين التشخيص العرفي والتشخيص العلمي. التشخيص العرفي يقال هذا ما زال قلبه ينبض وهو حي، دائما أصلا كانوا يجربون القدماء، كانوا يجربون المريض أنه مات أو لا زال حيا بالتنفس ولو جدا بسيط. أحيانا كانوا يجيبون مرآة، ينظفون المرآة جدا ويخلوه أمام فم المريض، إذا صار عليه طقعة علامة التنفس يعرفون هذا لا زال حي، إذا لا يقول ما يتنفس. فالعرف يجعل الميزان في الموت والحياة هو التنفس أو ضربان القلب أو النبض القلب. فما دام هذا قلبه ينبض ويتنفس يقال حي، العرف يعتبره حيا، في حين أن العلم الحديث قد يعتبره ميتا كما في الموت السريري كما يقال. فهذا الاختلاف بين التشخيص العرفي والتشخيص العلمي. مثال آخر: الدم على لباس على ملابس الإنسان مثلا إذا غسل ولم يبقى إلا لونه، الجرمية زالت بقي اللون. لعل المشهور بين القدماء كانوا يعتبرون هذا بعد مو نجس، لأن الدم زال ماكو بعد دم، لأن التشخيص العرفي يقول بأنه بعد ماكو دم، وإنما هذا لون عرضي، عرض مو ذات جوهر، مو ذات، مو مادة. فكانوا يقولون بأن هذا إذن مو نجس، مو ما يعتبره نجس. ولكن بالمختبرات الحديثة لو حللنا قطعا راح نجد بأن هذا أكو ذرات، وإن كانت هذه الذرات عرفا مو مادية، ولكن بالدقة العلمية بالمختبرات هذا سيكون ماديا، هذا اللون هم إلى نوع من الذرات. فإذا الدم موجود بالدقة، موجود وإن كان جدا بسيطا، والعرف يعتبره اللون، ولكن في الحقيقة الدم موجود. فبالي نعمل على أي رأيين، نعمل على التشخيص العرفي أو على التشخيص الدقي الحاصل في المختبرات العلمية الحديثة، إلى غير ذلك من الأمثلة كثير وكثير في المسائل المستحدثة. يقع الاختلاف بين التشخيص العرفي والتشخيص الدقي، فالحكم يتبع أي منهما، فلا بد أن نبحث في مدى تبعية الأحكام للتشخيص العرفي تارة وللتشخيص الدقي العلمي تارة أخرى. هذا هو البحث الرابع. البحث الخامس بحث مهم ومفصل ووقع فيه البحث والجدال كثيرا، وهو بحث مدى مدخلية الزمان والمكان في الأحكام الشرعية. هل يمكن أن يكون الزمان أو المكان يؤثران في تغيير الحكم الشرعي أو لا؟ هذا بحث مفصل ومهم جدا، لا بد وأن نبحثه، وله تأثير واسع وكبير على المسائل المستحدثة. البحث السادس وهو البحث الأخير في منهجتنا هذه، ولعلنا في من خلال البحث قد نجد فد موضوع آخر أيضا من القواعد المشتركة، ولكن الآن أنا وضعت منهجة البحث في هذه النقاط الستة إن لم نضف عليها بعد ذلك شيئا. فالأخير مدى سعة الحكم الصادر بالولاية. إحنا من نريد ندخل في أصل بحث ولاية الفقيه في عصر الغيبة، هذا مبحث في محله، ولكن الحكم الولائي سواء الحكم الولائي على أساس ولاية الفقيه أو الحكم الولائي على أساس بل الأكثرية، رأي الأكثرية في تعيين الولي، إن في رأي من يقول بأنه الانتخابات مشروع شرعا ويمكن تعيين الحاكم الشرعي، تعيين الولي الحاكم بالانتخابات أو بأي نحو من الأنحاء، لو تعين الولي الأمر في كل عصر بحسابه، طبعا ما عدا المعصومين من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنه إذا كان الإمام المعصوم موجودا فكل شيء بيده، هذا أمر آخر، هذا بعد في أوسع النطاق الأمر بيده، ولكن ما عدا الإمام المعصوم عليهم أفضل الصلاة والسلام الولي الأمر في كل عصر بحسبه بعد تعيينه بأي وسيلة مقبولة لدى كل شخص، ما هو مدى سعة دائرة الحكم الولائي في المباحات حتى في الواجبات والمحرمات، في التزاحم بين الامتثال الأحكام، هو يعين هذا أهم أو ذاك، إلى غير ذلك. شنو مدى سعة دائرة الحكم الولائي؟ مدى سعة دائرة الأحكام الولائية، وهذا ما يؤثر على الأحكام المستحدثة في المسائل المستحدثة، لأنه كثيرا ما في المسائل المستحدثة ولي الأمر يتدخل في كثير من المسائل المستحدثة، يمكن أن يتدخل فيما إذا جعلنا ذلك مشمولا لدائرة صلاحية ولي الأمر في أحكامه الولائية. فهل أن المسائل المستحدثة داخلة في سعة دائرة صلاحية ولي الأمر لإعمال الولاية في الأحكام المستحدثة أو لا؟ هذا هو نجعله البحث الأخير إن شاء الله، نجعله البحث الأخير إن شاء الله في إن لم نقف شيئا في بحثنا هذا. و على فرض قبول أي ولايتين أي ولاية، ولاية فقيه، ولاية من عينه الناس بالانتخاب على رأي السنة حسب رأيهم، على رأي الشيعة حسب رأيهم، كل ولي الأمر بعد أن تعين شنو مدى سعة صلاحيته في التشريع، في التشريع الولائي، مدى سعة صلاحيته في التشريع الولائي. هذا هو البحث الأخير، ونأمل أن يمكننا أن نكمل هذه الأبحاث خلال هذه الأشهر إلى نهاية بحث، إلى نهاية شهر صفر إن شاء الله. إذا أكملنا هذه النقاط بعد لربما نتحول إلى باب من الأبواب الفقهية الأخرى. ما عندنا فعلا، ما عندي نية أن أدخل في تفاصيل المسائل المستحدثة، وإنما نبحث هذه القواعد العامة. ولربما هم راح يشكل مثلا كتيب كراس في هذا البحث القواعد العامة في المسائل المستحدثة. وسنبدأ بالبحث الأول من هذه الأبحاث الستة، يعني تعيين المرجع في الشبهات الموضوعية، يوم الاثنين إن شاء الله بعد يوم الغدير. والحمد لله رب العالمين.